إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، فهذا هو المجلس الأول في كتاب الحج من صحيح الإمام مسلم المتوفى سنة 61 و200 من الهجرة. وقد ذكر الشيخ اليوتيوبي رحمه الله مقدمة للكتاب كعادته، وهذه المقدمة فيها مسائل. المسألة الأولى في ضبط هذه الكلمة الحج، هل يقال الحج بفتح الحاء أم الحج بكسرها؟ في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت وحج البيت قراءتا، الأكثر قرأوا بالفتح ولله على الناس حج البيت، وقرأ الصحاب وأبو جعفر بالكسر. الصحاب يعني حفص والأصحاب، حمزة والكسائي والعاشر، ثم أبو جعفر المدني، هؤلاء قرأوا بالكسر. فهذا بالنسبة لآية آل عمران. وأما بقية المواضع فجاء الحج فيها بالألف واللام، وهذا كله بالفتح كقوله تعالى الحج أشهر معلومات، قل هي مواقيت للناس والحج، وهكذا. وقد ذكر الحج في كتاب الله عز وجل 8 مرات بالألف واللام، ومرة واحدة بدونها، فهذا فيما يتعلق بالضبط. فإن قال قائل وهل هناك فرق بينهما؟ الجواب نعم، الحج بالفتح هذا المصدر، تقول حج حجا، وأما بالكسر فهو الاسم، فهو الاسم. فهذا بالنسبة لضبطه. وأما معناه فالحج في اللغة بمعنى القصد، لكن أنت تعلم أن اللغة العربية ليس فيها ترادف، فيقول قائل طيب الحج القصد، طيب ما هو القصد؟ لا بد أن يكون هناك فرق بين الحج وبين القصد. القصد هذا عام، لكن الحج قصد مخصوص. فالصواب أن يقال الحج بمعنى القصد المخصوص، فيقولون الحج كثرة القصد إلى من تعظمه. وما أحسن هذا، ما أحسن هذا التعريف. الحج أصله القصد، لكنه قصد مخصوص، أول شيء بالكثرة والشيء الثاني المحجوج إليه سبحانه وتعالى، فهو كثرة القصد إلى من تعظمه. طيب، مما يذكر ها هنا في الأمثال أنهم يقولون ما حج ولكن دج، ما حج ولكن دج، دج بمعنى القصد للتجارة. فهذا مثل يضرب لي يعني الغير المخلص في الحج، وإن كان الإخلاص لا يطلع عليه إلا رب العالمين. ومما يذكر في معنى هذه الكلمة أيضا التكرار، فإذا هذا من معنى التخصيص الذي ذكرناه، أنه كثرة القصد إلى من تعظمه بإيش؟ ما هو أنا قلنا كثرة، كثرة القصد هذا يدل على ماذا؟ يدل على التكرار. تقول حججت فلانا، قصدته يعني إذا عدت إليه مرة بعد أخرى. فهذا كله من معاني هذه الكلمة العظيمة. الثالث معناه شرعا، فعلا عرفنا ضبطه معناه لغة، والثالث معناه شرعا، المعنى الشرعي مأخوذ من المعنى اللغوي. فالمعنى الشرعي قصد الزيارة إلى البيت الحرام على وجه التعظيم بأفعال مخصوصة. قصد الزيارة على وجه التعظيم، التعظيم والعبادة لله عز وجل. ولذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول هناك خلل في المعاني الشرعية للعبادات، قال ينبغي أن يصدر التعريف الشرعي بالتعبد لله عز وجل، فالشيخ يعرفه التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف كيف تعريف جمع بين الإخلاص والسنة، التعبد لله عز وجل بأداء المناسك على ما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، رحمك الله. طيب، المسألة الرابعة حكمه، حكمه أنه ركن من أركان الإسلام الخمسة بالكتاب والسنة والإجماع، فهذا معلوم من الدين بالضرورة. أما الكتاب فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، وتأمل كيف جاء باللام وعلى، لله على الناس حج البيت، لكنه مقيد بالاستطاعة، الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية. وأما السنة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، بني هذا يدل على أنه ركن. وأما الإجماع فهو معلوم. طيب، المسألة الخامسة كما يقال المصطلحات ذات الصلة، هذا معروف في رسائل الماجستير والدكتوراه، أن بعد التعريف اللغوي التعريف الشرعي فيذكرون فصلا مصطلحات ذات الصلة، فهناك مصطلحات لها صلة بمصطلح الحج مثل ليش المناسك، ولذا تجد في بعض الكتب أهل الحديث كتاب المناسك بدل كتاب ليش الحج. والمناسك جمع منسك أو منسك كما جاء في القراءات، ولكل أمة جعلنا منسكا منسكا. طيب، هذه الكلمة المناسك النسك تدل على 10 معان، سبحان الله، تدل على أعمال الحج وزمان الحج ومكان الحج، فأعمال الحج تسمى مناسك، وزمانه ومكانه. هذه الكلمة تدل أيضا على التقرب إلى الله عز وجل، وتدل أيضا على الذبائح لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي يعني ذبحي، الذبح. السادس الزهد، تنسك الشاب زهد، والتعبد هذا السابع. الثامن ما أمرت به الشريعة، أيضا هذا من النسك. التاسع الورع. العاشر ما نهت عنه الشريعة. فهذه 10 معان في هذه الكلمة العظيمة، فهذه يعني تعتبر 5 مسائل في مسألة واحدة عند الشيخ اللي هي المسألة الأولى. قال المسألة الثانية عندك صفحة 47، ابتداء فرض الحج، متى فرض الحج؟ يقول قائل وما الذي يترتب على هذا؟ هذا يترتب على هذا مسألة مهمة، وهي ماذا؟ هل الحج على الفور ولا على التراخي؟ فقيل فرض 5، وقيل 6، وقيل 9. لأن فتح مكة كان في رمضان 8، وحج بالناس في تلك السنة عتاب بن أسيد، ووقف المشركون على ما كانوا عليه في الجاهلية. هذه 8 لما فتحت مكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عتاب بن أسيد وحج بالمسلمين ومعهم ليش المشركون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، والمشركون الذين يأتون من خارج مكة ولم يدخلوا في الإسلام. وأنا أذكر هذا التدرج حتى نعلم الحكمة العظيمة في التدرج في الدعوة إلى الله عز وجل. هذا كان في سنة 8. طيب، فلما كانت سنة 9 فرض الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر ليحج بالناس، وأتبعه علي بن أبي طالب بسورة براء، وفيها ماذا؟ وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فذهب أبو بكر ومعه علي ألا يحج بعد هذا العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شوف كيف التدرج. والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج في هذه السنة، فلو كان الحج فرض سنة 9 والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج، النبي صلى الله عليه وسلم حج في العام العاشر حجة الوداع، فهذا يدل على أن الحج على التراخي. طيب، حجة أبي بكر اللي هي في العام التاسع كانت في أي شهر؟ كانت في شهر ذي القعدة. ليش؟ لأن الكفار غيروا الشهور، إنما النسيء زيادة في الكفر، فكانوا كل سنة يؤخرون ويبدلون حتى يقع الحج في غير ذي الحج. ففي هذه السنة، سنة حج أبي بكر، كانت الحج في ذي القعدة، وهذا مما ذكروه من أسباب تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج. فلما كان العام العاشر استدار الزمان ووقعت حجة النبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ في ذي الحجة. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. المهم إن هذا الاختلاف موجود. الجمهور على أن فرض الحج كان سنة 6، كان سنة 6، والتي نزل فيها قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أتموا، هذه سنة 6، سنة 6، سنة الحديبية، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه، فقال له: أيؤذيك هوامك؟ ثم قال له: أتجد شاة أتصوم يعني 3 أيام، أطعم 6 مساكين؟ فنزلت هذه الآية سنة 6: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، هذا الذي حصل لكعب بن عجر، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فالجمهور يقولون: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا دليل على فرض الحج في هذه السنة، لكن عند التأمل أن المأمور به ماذا؟ وأتموا، المأمور به الإتمام، وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا أمر بالإتمام، وأما الفرض فمسكوت عنه. وأما في سنة 9، سنة 9 اللي هو عام إيش؟ عام الوفود، لما الوفود جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ذكر في سورة آل عمران، وفيها ماذا؟ ولله على الناس حج البيت. هذا واضح في الفرضية، وأن هذا كان سنة، وأن هذا كان سنة 9. فإذا تعرف هذا، أن هذا الخلاف الموجود الجمهور على أنها على أن الفرضية كانت 6، والقول الآخر وهو الأقرب أن ذلك كان 9. ويترتب على هذا، يترتب على هذا، هل الحج على الفور أم على التراخي؟ طيب، المسألة الثالثة، اختلاف أهل العلم هل في كون الحج على الفور أم على التراخي، وقد عرفت ما فيه. فالذين قالوا فرض 6، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا 10، فهذا يدل على أنه للتراخي. والذين قالوا فرض 9، قالوا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم للسبب الذي ذكرناه، ولأن ليش؟ ولأنه كان لا زال المشركون يحجون. والذين قالوا على الفور أيضا استدلوا بماذا؟ استدلوا بمن أراد الحج فليتعجل، فإنه لا يدري ما يعرض له. وكما قال عمر وروي مرفوعا، من استطاع الحج فلم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. والآخرون ردوا عليهم. فالمهم الذين يقولون على التراخي على رأسهم الشافعي، الشافعي والأوزاعي والثوري محمد بن الحسن، ونقل عن بعض الصحابة كابن عباس وأنس وجابر، ومن التابعين عطاء وطاووس، هذا على التراخي. وذهب إلى أنه على الفور مالك وأبو يوسف والمزني، وهو قول جمهور أصحاب أبي حنيفة. نعم، يعني حتى الذين قالوا أنه على التراخي قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان 8، وذهب إلى حنين وقسم غنائمها واعتمر في ذي القعدة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم كلها في ذي القعدة. طيب، في ذي القعدة على هذا خلاص الحج، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما حج، رجع إلى المدينة. طبعا عندك، خلي بالك، في صفحة 50 قال ولم يبق بينه وبين الحج إلا أيام يسيرة. نحن ذكرنا أن حجة أبو بكر كانت في إيش؟ كانت في ذي القعدة. نعم، في عندك فائدة في صفحة 50، قال أبو زرع الرازي حضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع 114,000. هؤلاء كلهم إيش؟ كلهم صحابة، كلهم قد رأى وسمع منه. طيب، عندك أيضا مما يدل على تقدم الفرضية وإن الحج على التراخي، حديث أنس عند الإمام مسلم، وهذا الحقيقة يعني قوي، في قصة من؟ ضمام ابن ثعلبة، لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم طويل، حديث طويل، قال له: وزعم رسولك أن علينا حج البيت، من استطاع إليه سبيلا. قالوا: وقدوم ضمام على النبي صلى الله عليه وسلم كان سنة 5 من الهجرة، سنة 5، وفيه إيش؟ وزعم رسولك أن علينا حج البيت. فهذا يدل على أن فرضية الحج قديمة، ولذلك اختار الشيخ الإثيوبي أنه فرض سنة 6 أو قبل ذلك. نعم. طيب، ولا ذكرنا الآن في سورة آية آل عمران: ولله على الناس حج البيت، ما في إشكال، هذا تقرير الفرضية في القرآن، وتكون سبقت الفرضية في الحديث سنة 5. فالمهم، ستبقى هذه المسألة قوية في الخلاف، هل هو على الفور أم على التراخي؟ قال ابن عبد البر صفحة 52: ومن الدليل على أن الحج على التراخي، مع أن قول ملك إيش؟ ها؟ على الفور. هو قال: ومن الدليل على أن الحج على التراخي، ابن عبد البر يعتبر مالكي. قال: إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج إذا أخره العام والعامين. كل إجماع، ما حد فسقه كما فسقوا إيش؟ كما فسقوا وربما كفروا تارك الإيش؟ الصلاة ومخرجها عن وقتها. قال: وليس هو عند الجميع كمن فاتته الصلاة حتى خرج وقته، ولا كمن فاته صيام رمضان لمرض أو سفر فقضاه. ولذلك يقولون إيش؟ قضاه. أما مؤخره، مؤخر الحج، ما يقال إيش؟ قضاه، وإنما يقال أداه. نعم. قال: فلما أجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من وقت استطاعته أنت قاض لما وجب عليك، علمنا أن وقت الحج موسع، وأنه على التراخي لا على الفور. طيب، المسألة الرابعة والأخيرة في المقدمة: ذكر فوائد الحج. الشيخ يقول إن ولي الله الدهلوي في كتابه حجة الله البالغة، عندك سقط اسم الجلالة، حجة الله، فذكر فوائد الحج. قال: منها تعظيم بيت الله تعالى، فإنه من شعائر الله، وتعظيمه تعظيم لله عز وجل. ومنها تحقيق معنى العرضة، مثل العرض العسكري، العرضة يعني المسلمون في الحج عندهم عرضة. قال: فإن لكل دولة أو ملة اجتماعا يتوارده الأقاصي والأداني ليعرف بعضهم بعضا، ويستفيد أحكام الملة، ويعظم شعائرها، والحج عرضة المسلمين وظهور شوكتهم واجتماع جنودهم. ومنها موافقة ما توارث الناس عن سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام، فإنهما إمام الملة الحنفية، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. قال: ولذا جاء في الحديث: قفوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. هذا صحيح في صحيح أبي داود 1675. قال: ومنها، هذا كله في فوائد الحج. فوائد الحج كما قال سبحانه وإيش؟ ليشهدوا منافع له. قال ابن عباس: منافع الدنيا والآخرة. قال: ومنها الاصطلاح على حال يتحقق بها الرفق لعامتهم وخاصتهم كنزول منى والمبيت بمزدلفة، فإنه لو لم يصطلع على مثل هذا لشق عليهم. يعني كأن معنى هذا يعني أن يعتاد المسلمون الرفق والتآلف، وإن الإنسان يتنازل لإخوانه، وهذا واضح في الحج. قال: ومنها الأعمال التي تعلن بأن صاحبها موحد تابع للحق شاكر لله تعالى على ما أنعم على أوائل هذه الملة. قال: ومنها أن أهل الجاهلية كانوا يحجون إلى آخره، يعني يريد أن يقول مخالفة أعمال الجاهلية في الحج. وإحلال أعمال الإسلام محلها. هذه ملخص هذه الفائدة والتي بعدها. ولذا قال بعدها: ابتدعوا قياسات فاسدة من باب التعمق في الدين، ومن حقها أن تنسخ، كما قال سبحانه: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. كانوا إذا حرموا لا يظل لهم بيت، تشددات، ثم هم يفرطون في أصل الدين وهو التوحيد. فالحاصل يعني إبطال أمر الجاهلية. ولذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع؟ وكل أمر من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف هدينا هدي ليش؟ المشركين. وقال صلى الله عليه وسلم: إنا نازلون غدا بخيف بني كنانة حيث تعاقدوا على الكفر. خيف بني كنانة اللي هو المحصن، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من رمي اليوم 13 أين ذهب؟ ذهب إلى المحصب، وصلى به الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة، ثم قام قبل الفجر فطاف طواف الوداع وخرج. فتعمد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في المحصب. لماذا؟ لأن الكفار في هذا الموضع تعاقدوا على الكفر، على مقاطعة بني هاشم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل في هذا المكان من أجل أن يظهر فيه الإسلام. يعني هذا المكان الذي أظهرتم فيه الفساد والقطيعة الآن يظهر فيه الإسلام. فهذا كل من فوائد الحج، ليشهدوا منافع لهم. فهذا هذه المقدمة التي بدأ بها الشيخ رحمه الله، ثم ذكر الباب الأول، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة. وما لا يباح، المراد هنا ما يباح له من الإيش؟ من اللباس. فليس الباب مشتملا على كل محظورات الإحرام، وإنما الباب مشتمل على ماذا؟ على ما يباح له من اللباس وما يحرم عليه. فلذلك جاء في بعض الأبواب بعد بحج أو عمرة لبسه، يعني باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه، ما يباح له، ما يباح له من اللبس وما لا يباح. قال وبيان تحريم الطيب عليه. فإذا هذا الباب مشتمل على محظورات الإحرام اللي من جهة اللباس ومن جهة الطيب، ما يحرم على المحرم لبسه والطيب. وهذا طبعا مناسب، لأن أول الحج إيش؟ أول الحج الإحرام، وبعد هذا يأتي باب في المواقيت أيضا مناسب. وذكر في باب الإحرام أربعة أحاديث: حديث ابن عمر، حديث ابن عباس، وحديث جابر، وحديث يعلى ابن أمية. أربعة أحاديث يتم بها معرفة هذا الباب. أما حديث ابن عمر فقد أخرجه من ثلاث طرق، هو طرق مشهورة: نافع مولاه، سالم ابنه، وعبد الله ابن دينار، ثلاثتهم عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا ثقة ثبت، قال قرأت على مالك الإمام عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. هذا إسناد إيش؟ رباعي 173 حتى الآن. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رجلا ما يلبس المحرم من الثياب، فالسؤال عما يلبس. تقول وقد جاء في الأحاديث الأخرى ما يترك المحرم، ما يجتنب المحرم. طيب، على هذه الرواية ما يلبس المحرم، فالسؤال عما إيش؟ يلبس. طب والجواب؟ عما لا يلبس على هذه الرواية. وأما على الرواية الأخرى ما يجتنب المحرم، فيكون الجواب مطابقا للسؤال. على هذه الرواية ما يلبس جاء الجواب على طريقة الإيش؟ الحكيم. فإن السائل سأل عما يلبس فجاء الجواب عما لا يلبس، كأنه توجيه للسائل، توجيه للسائل، كأنه يقال له ينبغي أن يكون سؤالك عما لا يلبس، لأن السؤال عما لا يلبس هذا يمكن حصره، لا يلبس كذا وكذا وكذا وكذا. أما ما يلبس هذا غير محصور، يلبس ما يريد بس بشرط إنما يلبس هذه الهيئات. المهم، فتجد بعضهم يشرح على هذه الرواية ويقول هذا من جواب الحكيم، ولم يستحضر ليش الرواية الأخرى، ما يجتنب ما يترك. فنقول له يعني هذا توجيهك يعني متعقب بالرواية الأخرى. فلذا كان أصحاب الحديث ودارسوه يعني يجمعون الطرق حتى ما يقعون في هذه المشكلات. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا، ها، لبس من باب ايش؟ من باب علم، لبس يلبس، علم يعلم. طيب لبس يلبس ايش؟ لبسا، هذا في الثياب. وأما من باب ضرب، ها، لبس، ها، ضرب يضرب، لبس ايش؟ يلبس، ضرب يضرب، يبقى لبس يلبس، هذه لبسا اللي هو من التخليط، ولا لبسنا عليهم ما يلبسوا. فإذا تخلي بالك من هذا، لأن تشكيلة تغير المعنى. فالمهم أن لبس من باب علم، لبس يلبس لبسا، وأما من التخليط، ها، لبس يلبس لبسا. لذلك يقولون هذا فيه لبس، يعني تخليط. لا تلبس القمص، القمص هذه اللي احنا نلبسها، هذا قميص، وهذه الفتحة هذه جيب القميص، مش الجيب اللي بتحط فيه، لا، الجيب هذا، الجيب يعني من الذين جابوا الصخر، يعني ايش؟ مش جابوه، لا، جابوا يعني قطعوا، فهذا جيب القميص، يعني لأنه مفتوح. لا تلبسوا القمص، هذا بالنسبة للبدن، ولا العمائم، هذا بالنسبة لإيش؟ للرأس، العمائم. ويقاس على القمص ما كان مثلها اللي هو المخيط، المخيط يعني المفصل على قدر البدن، العمائم أغطية الرأس. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته دابته ايش؟ لا تخمر رأسه. طيب الآن نوع ثاني، ولا السراويلات، هذه اللي تحت القمص. السراويلات جمع ايش؟ سراويل. طيب سراويل هذه هل هي مفرد ولا جمع؟ بعضهم قال مفرد وبعضهم قال جمع. الذين قالوا جمع فيكون مفردها إيش؟ سروال. وأنا كنت أحسب أن السروال هذا لا أصل له، لكن هذا ثابت عند العرب في المعاجم، فصار سروال جمعه سراويل، وجمع الجمع سراويلات. والسروال معروف. طيب، ولا البرانس. البرانس هذه جمعت الايش؟ القمص والعمى، لان البرنس قميص وغطاء رأس يعني ملتصق به مثل اللباس المغربي، هذا يسمى برنس. فهذا لأنه جمع القميص مع غطاء الرأس، ولا البرانس. طيب انزل تحت، ولا الخفاف بالنسبة للرجل. شوف سبحان الله، شامل للبدن، البدن الرأس والمشكل منهما، وبعدين القدم، القدمان، البدن والرأس والمشكل منهما، من البدن والرأس اللي هي البرانس. ولا الخفاف. الخفاف جمع خوف. طيب ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في هذا أن يخرج الحاج عن دنياه، هذه مما يتمتع به. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يا بني آدم خذوا زينتكم. لا، في الحج تخرج من زينة الدنيا. قال ولا الخفاف إلا أحد. أحد ولا أحدا؟ أحد، لأن إلا ما قبلها إيش؟ ما قبلها منفي، ما قبلها منفي، والمستثنى منه مذكور، فيجوز في المستثنى الذي هو بعد إلا أن ينصب على الاستثناء أو يكون بدلا، إلا أحد. طيب أحد بدل من مين؟ يلا، ها؟ مين الفاعل؟ واو الجماعة، لا تلبسوا، هذا واو الجماعة فاعل، فأحد بدل منها. إلا أحد لا يجد النعلين. شوف خلي بالك، فإذا لأنه لما قال ولا الخفاف، إذا ماذا نلبس؟ نلبس النعال. الفرق بين الخفاف والنعال أن النعال تجعل الرجل مكشوفة، أما الخوف يغطيها. قال إلا أحد لا يجد النعلين. إلا أحد لا يجد، إلا أحد لا يجد النعلين، فليلبس الخفين. لكن وليقطعهما أسفل من الكعبين. قل قائل يعني هذا تضيع للمال، كيف القطع؟ نقول لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنزل الله المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فإنفاق المال إن كان تعبدا لله عز وجل، فالله عز وجل إنما أنزل المال من أجل عبادة الله عز وجل، ما يقال إن هذا تضييع. وليقطعهما أسفل من الكعبين. طيب في حل غير القطع؟ ممكن يجعل الخفين على هيئة الايش؟ النعلين. يقوم جايب أعلى الخف يحشره للداخل ثم يلبسه فيكون كالايش؟ فيكون كالنعلين. المهم النبي صلى الله عليه وسلم دلهم على يعني أقصى ما يفعل، وليقطعهما أسفل من الكعبين. وظن بالظاهرية أنهما لن يقولوا بهذا التصرف الذي ذكرناه الآن، يقول لا بد من القطع. طيب، وليقطعهما أسفل من الكعبين. وستأتي هذه المسألة، لأن سيأتي حديث ابن عباس وجابر وليس فيهما إيش؟ ليس فيهما أمر بالقطع، وإنما فيهما من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وبس. فإذا عندك المسألة فيها حديث ابن عمر في جهة وحديث ابن عباس وجابر في جهة. الجمهور ماذا فعلوا؟ قالوا حديث ابن عباس وجابر مطلق عن الأمر بالقطع، وحديث ابن عمر فيه الأمر بالقطع، فيحمل المطلق على المقيد، فلا بد من القطع. الإمام أحمد قال لا، حديث ابن عمر كان في المدينة، وحديث ابن عباس كان في عرفات، ويجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وقت الحاجة لما يكون في عرفات، والنبي صلى الله عليه وسلم في عرفات ما ذكر القطع. الجمهور قالوا لا، ممكن يكون ابن عباس نسي، أو من رواه عنه نسي، احتمالات لا تصلح. المهم بتجي لك المسألة إن شاء الله. قال ولا تلبسوا من الثياب شيئا، هذا طبعا حكم على ما يلبس من ملابس الإحرام، يعني حتى ما يلبس من ملابس الإحرام اللي هو اجتنف فيه القمص والعمائم والسراويلات والبرانس وكذا، لكن فيه كمان شيء. قال ولا تلبسوا من الثياب اللي هو الإزار والرداء شيئا مسه الزعفران ولا الورس. أما الزعفران فهو ممنوع في الإحرام وفي غير الإحرام، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، لأن الزعفران طيب له لون، والطيب الملون ليس لا يكون طيبا للرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم طيب النساء ما له لون ولا رائحة له، ما خفي، وطيب الرجال ما خفي لونه وظهر ريحه. ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران، قلنا هذا منهي عنه مطلقا، ولا الورس، والورس نبت طيب الرائحة ينبت في أرض اليمن. فإذا تأملوا في هذه المحظورات، القمص البدن والعمائم على الرأس السراويلات، أسفل القمص والبرانس جامعة بين القمص والعمائم والخفاف على القدمين، وبعدين ما يلبس مما خرج عن هذه المحظورات لا يمسه زعفران ولا ورس. الفوائد في صفحة 67، بيان ما يلبسه المحرم من اللباس. وهو ما عدا هذه المذكورات، بيان تحريم لبس هذه الأمور وما في معناها. يقاس على القميص ما كان مثله، والعمامة ما كان مثلها، والبرانس وهكذا. طيب، عندك الطحاوي في بيان المشكل أن عمر رأى على عبد الرحمن بن عوف خفين وهو محرم، فقال: وخفين أيضا وأنت محرم؟ فقال: فعلته مع من هو خير منك. قال العراقي: فلعل هذا هو مستند عطاء، أنه رخص للمحرم في لبس الخف مع أن عطاء أعلم الناس بالمناسك. سبحان الله. لكن هكذا، أعلم الناس بالمناسك، يكون له هذا القول المخالف للسنة أنه رخص في الخفين. قال: ويحتمل عدم وجدان عبد الرحمن للنعلين، يعني يكون قول عبد الرحمن لعمر: فعلته مع من هو خير منك، يعني في حالة عدم وجدان النعلين. قال: ومنها أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين المقطوعين إلا عند فقد النعلين، وهو منطق الحديث. إيش؟ إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين بعد القطع. طيب، هو واجد للنعلين وللإيش وللخفين، كان ما بغي النعال بقطع الخفين، نقول ما يجوز لأنك واجد للإيش، واجد للنعلين. فهذا مهم، أنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين المقطوعين إلا عند فقد النعلين. ومنها بيان تحريم لبس الثياب المصبوغة بالورس والزعفران. قال العلماء: الحكمة في تحريم اللباس المذكور أن يبعد عن الترفه، وليتذكر أنه محرم في كل وقت، وأبلغ في المراقبة. المهم، إذا دلت السنة على شيء من هذه الحكم فالعين والرأس. قالوا: وليتذكر الموت ولبس الأكفان والبعث. نعم، أما هذا فنعم، أما هذا فنعم. ولذا ختم الله تعالى آيات الحج: ختم الله تعالى آيات الحج: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. طيب، اختلاف أهل العلم في لبس الخفين لمن لم يجد النعلين. ذهب الطائفة إلى أن من لم يجد نعلين يجوز له لبس الخفين بشرط قطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، وبهذا قال مالك وابو حنيفة والشافعي والجمهور، وهو رواية عن أحمد، رواية بس غير مشهورة. فالمهم، الجمهور على إيش؟ على وجوب القطع. وقالوا إيش؟ قالوا: يجب حمل حديث ابن عباس اللي هو ما فيه شقطة، هذا مطلق، على حديث ابن عمر اللي فيه إيش؟ اللي فيه وجوب القطع. قالوا: وأما حديث ابن عباس إما عزب عنه، غاب عنه، وإما شك فيه، وإما سكت عنه، وإما أداه فلم يؤد عنه. وحكى الخطابي عن عطاء ابن أبي رباح أنه لا يقطعهما، يعني يكون قوله مثل قول الإمام أحمد. توجيهان الاختلاف، والخلاف قوي. هذا قول الجمهور، قول الإمام أحمد كما ذكرنا أن حديث ابن عمر كان في المدينة، وكما قال جابر والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعرف تأويله. شوف على مدى كم خروج من المدينة، 9 أيام أو 8 أيام، فيمكن أن يتغير الحكم. فالإمام أحمد نظر إلى هذا، إن حديث ابن عباس كان في عرفات، فيكون الأمر بالقطع قد نسخ. طيب، هل يمكن أن نقول بقول ثالث؟ لو شكلت قول ثالث من القولين ما يكون قولا ثالثا، ها؟ أي يكون تفصيل. فيقال في ابتداء الإحرام يغلب على الظن أن تكون الأشياء موجودة، محلات وكذا وخفاف فهذا لابد من الإيش؟ لابد من القطع. أما في عرفات ما فيها محلات ولا فيها، فهذا يعني يقال فيه خلاص إلبس بدون قطع. فلو قيل بهذا القول اللي هو تفصيل ناشئ من القولين يكون ما أحسنه، وتكون تمشي مع السنة، حديث ابن عمر في ابتداء الإحرام وحديث ابن عباس في الانتهاء، فيختلف حكم الابتداء عن حكم ليش الانتهاء. طيب، مسألة أخرى، اختلاف أهل العلم في وجوب الفدية على من لبس الخفين لفقد النعلين. يعني هل الذي يرخص له في لبس الخفين لفقد النعلين حتى مع القطع هل عليه فدية؟ ذهب الطائفة إلى أنه إذا فقد النعلين ولبس الخفين مقطوعين أسفل من الإيش؟ ها؟ شوف صفحة 70، أسفل من الإيش؟ أسفل من الكعبين، هذا تصحح. قالوا لم تلزمه فدية، إذ لو كانت لازمة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا قال مالك والشافعي وآخرون، وهذا هو الصحيح. قول الثاني، وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه الفدية، كما إذا احتاج إلى حلق الرأس، وهذا محظور، يحلقه وإيش ويفدي. نعم، القياس يختلف، يكفي أن الرجل إيش يكفي أنه إيش أنه قطع الخفين، أقول له كمان عليك فدية. نعم، فهذا القياس ضعيف، مع أنه قياس أبي حنيفة. طيب، مسألة أخرى، دل الحديث على أنه لا يجوز لبس الخفين مقطوعين إلا عند فقد النعلين، وبه قال مالك والليث والحنابلة. والقول الثاني، ذهب بعض الشافعية إلى جواز لبسهما مع وجودهما، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن لم يجد النعلين، من لم يجد فليلبس خفين مقطوعين، فعلق لبس الخفين المقطوعين على عدم وجود النعلين، فالقول الأول هو الصحيح. مسألة أخرى، أن هذا الحكم خاص بالرجل، وأما المرأة فلها لبس الخفين مطلقا. أيوة، ولذا كان هنا ما يلبس المحرم، السؤال هنا عن المحرم ليش؟ المحرم الرجل، نعم، وأما المرأة ليس عليها إلا أمر واحد، وهو ماذا؟ لا تنتقب ولا تلبس القفازين، بس هذا بالنسبة للباس المرأة، وفيما عدا ذلك تلبس ما تشاء. ابن عمر رضي الله عنهما كان لعله لم يبلغ الحديث، فكان يقطع الخفين للمرأة المحرمة، فحدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة رضي الله عنها حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان رخص للنساء في الخفين فترك ذلك. قال ابن عبد البر: وهذا لا يقول به أحد من أهل العلم فيما علمت، إلا هو أن المرأة يعني لا تلبس الخفين. قال: وهذا إنما كان من ورع ابن عمر وكثرة اتباعه. نلحق نقرأ اللي بعده، كم باقي؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.